لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للمجلس البابوي للثقافة، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة فيديو إلى المشاركين، قال فيها: إن الوباء قد قوض العديد من الضمانات التي يقوم عليها نموذجنا الاجتماعي والاقتصادي، وكشف عن هشاشتها. العلاقات الشخصية وأساليب العمل والحياة الاجتماعية وكذلك الممارسة الدينية والمشاركة في الأسرار. لكنه أيضا وبشكل خاص قد عاد بقوة اقتراح الأسئلة الأساسية للوجود، السؤال عن الله والإنسان. لهذا السبب تأثرت بموضوع جمعيتكم العامة، الأنسنة الضرورية. في الواقع في هذه المرحلة من التاريخ لا نحتاج فقط إلى برامج اقتصادية جديدة أو وصفات جديدة ضد الفيروس، وإنما نحتاج بشكل خاص إلى منظور إنساني جديد يقوم على الوحي البيبلي ويغنيه أرث التقليد الكلاسيكي، وكذلك التأملات حول الشخص البشري الموجود في ثقافات مختلفة. تابع الأب الأقدس يقول: لقد جعلني مصطلح أنسنة أفكر في خطاب التاريخي الذي ألقاه القديس بولس السادس في نهاية المجمع الفاتيكاني الثاني في السابع من كانون الأول ديسمبر عام 1965، والذي أثار الأنسنة العلمانية في ذلك الوقت والتي كانت تتحدى الرؤية المسيحية. وقال: إن دين الله الذي صار إنسانا قد التقى بدين، لأنه كذلك الرجل الذي جعل نفسه إلها، وبدلا من أن يدينها ويحتقرها لجأ البابا إلى نموذج السامري الصالح الذي قاد أفكار المجمع، أي ذلك التعاطف الشديد إزاء الإنسان وإنجازاته، أفراحه وأماله وشكوكه، أحزانه وبؤسه. وهكذا دعا بولس السادس تلك البشرية المنغرقة على السمو لكي تتعرف على أنسنتنا الجديدة، لأنه وكما قال: نحن أيضا أكثر من أي شخص آخر شغوفون بالإنسان. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد مر منذ ذلك الحين حوالي 60 سنة، وتلك الأنسنة العلمانية تعبير كان يلمح أيضا إلى الأيديولوجية الشمولية التي كانت سائدة في ذلك الوقت في العديد من الأنظمة، قد أصبحت الآن ذكرى من الماضي. ففي عصرنا المطبوع بنهاية الأيديولوجيات يبدو هذا التعبير منسي ومدفون أمام التغيرات الجديدة التي أحدثتها الثورة المعلوماتية والتطورات المذهلة في إطار العلوم، والتي تجبرنا على إعادة التفكير مرة أخرى في ماهية الكائن البشري. إن السؤال حول الأنسنة يولد من هذا السؤال: ما هو الإنسان؟ ما هو الكائن البشري؟ تابع الأبو الأقدس يقول: في زمن المجمع الفاتيكاني تواجهت الأنسنة العلمانية الحلولية والمادية مع الأنسنة المسيحية المنفتحة على السمو، ولكن كان بإمكان كليهما أن تشاركان في أساس مشترك وتقارب أساسي حول بعض القضايا الجذرية المتعلقة بالطبيعة البشرية. أما الآن فيغيب هذا الأمر بسبب سيولة الرؤية الثقافية المعاصرة. ولكن على الرغم من ذلك يبقى الدستور الرعائي في الكنيسة في عالم اليوم فرح ورجاء في هذا السياق آنيا على الدوام، فهو يذكرنا في الواقع أنه لا يزال أمام الكنيسة الكثير لتقدمه للعالم، ويفرض علينا أن ندرك ونقيم بثقة وشجاعة الإنجازات الفكرية والروحية والمادية التي نشأت منذ ذلك الحين في مختلف قطاعات المعرفة البشرية. أضاف الحبر الأعظم يقول: هناك اليوم ثورة تطال العقد الأساسية للحياة البشرية وتتطلب جهدا إبداعيا للفكر والعمل على حد سواء. إن أساليب فهم الإنجاب والولادة والموت تتغير من الناحية الهيكلية، وبالتالي فإن خصوصية الكائن البشري في الخليقة كلها وتفرده إزاء الحيوانات الأخرى وكذلك علاقته بالآلات قد وضعت جميعها موضع تساؤل. ولكن لا يمكننا أن نحد أنفسنا على الدوام فقط في الإنكار والنقد، وإنما يطلب منا أن نعيد التفكير في حضور الكائن البشري في العالم وفي ضوء التقليد الإنساني كخادم للحياة وليس كسيدها، كبناء للخير العام بقيم التضامن والرحمة. طبعا الأب الأقدس يقول: لهذا السبب وضعتم بعض الأسئلة الأساسية في محور تأملكم، فإلى جانب السؤال حول الله الذي يبقى أساسيا للحياة البشرية كما كان يذكر غالبا البابا بنديكتوس السادس عشر، يطرح اليوم بشكل قاطع السؤال حول الكائن البشري وهويته. ماذا يعني اليوم الرجل والمرأة كشخصين متكاملين ومدعوين للعلاقة؟ ما هو معنى كلمتي أبوة وأمومة؟ ومن ثم ما هو الوضع الخاص للكائن البشري والذي يجعله فريدا ومميزا إزاء الآلات والأنواع الحيوانية الأخرى؟ ما هي دعوته السامية؟ من أين تأتي دعوة لكي يبني علاقات اجتماعية مع الآخرين؟ أضاف الحبر الأعظم يقول: يقدم لنا الكتاب المقدس الأحداثيات الأساسية لتحديد الأنثروبولوجية للكائن البشري في علاقته مع الله، وفي تعقيد العلاقات بين الرجل والمرأة، وفي العلاقة بالزمان والمكان اللذين يعيش فيهما. إن الأنسنة التي تجد جذورها في الكتاب المقدس والتي هي في حوار خصب مع القيم الفكر اليوناني واللاتيني الكلاسيكيين، وقد أدت إلى ظهور رؤية عالية للكائن البشري وأصله ومصيره النهائي وأسلوبه في العيش على هذه الأرض. وبالتالي يبقى هذا الدمج بين الحكمة القديمة والحكمة البيبلية نموذجا خصبا على الدوام. تابع الأب الأقدس يقول: ولكن مع ذلك على الأنسنة البيبلية والكلاسيكية اليوم أن تنفتح بحكمة لكي تقبل في ملخص خلاق جديد أيضا إسهامات التقليد الإنساني المعاصر وتقاليد الثقافات الأخرى. أفكر على سبيل المثال في الرؤية الشاملة للثقافات الآسيوية من أجل البحث عن الانسجام الداخلي ومع الخريقة، أو في تضامن الثقافات الأفريقية للتغلب على الفردية المفرطة التي تميز الثقافة الغربية. تعتبر مهمة أيضا إنثروبولوجيا شعوب أمريكا اللاتينية مع الحس الحي للعائلة والعيد، وكذلك ثقافات الشعوب الأصلية في جميع أنحاء الأرض. نجد في هذه الثقافات المختلفة أشكال أنسنة إذ اندمجت في الأنسنة الأوروبية التي ورثناها من الحضارة اليونانية الرومانية وحولتها الرؤية المسيحية. يمكنها أن تصبح اليوم الأداة الأفضل لمواجهة الأسئلة المقلقة حول مستقبل البشرية. في الواقع إذا لم يكتشف الكائن البشري مجددا مكانه الحقيقي فلن يفهم نفسه بشكل كاف، وسينتهي به الأمر إلى مناقضة حقيقته. وختم البابا فرانسيس رسالة الفيديو بالقول: أعزائي الأعضاء والمستشارين، أعزائي المشاركين جميعا في الجمعية العامة للمجلس البابوي للثقافة، أؤكد لكم دعمي. اليوم أكثر من أي وقت مضى يحتاج العالم إلى أن يكتشف مجددا معنى وقيمة الإنسان فيما يتعلق بالتحديات التي يجب عليها مواجهتها. أبارككم من كل قلبي وأسألكم أن تواصلوا الصلاة من أجلي.
قام البابا فرانسيس عصر أمس الاثنين بزيارة إلى فندق الرجيف بروما، حيث حضر الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة الاستثنائية 75 لمجلس أساقفة إيطاليا التي تستمر لغاية 25 من الجاري. وكان للبابا لقاء خاص مع الأساقفة حسب ما أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في بيان صدر عنها مساء الاثنين. وصل البابا فرانسيس إلى الفندق الروماني حيث تلتئم الجمعية العامة قبيل الساعة 4 من بعد الظهر، وقبل لقائه مع الأساقفة الإيطاليين وراء الأبواب المغلقة قدم البابا للحاضرين بطاقة عليها صورة الراعي الصالح بالإضافة إلى نص تطويبات الأسقف. وبعد قرابة الساعتين غادر البابا الفندق عائدا إلى الفاتيكان عند حوالي الساعة 6 حسب ما جاء في بيان دار الصحافة الفاتيكانية. وكانت لرئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال جوالتيرو باسيتي كلمة رحب فيها بالبابا وشكره على حضوره الجلسة الافتتاحية، وأكد له مقتبسا كلمات البابا الراحل بولس السادس أن الجمعية العامة للأساقفة تشكل مناسبة لإعادة اكتشاف كلمة المسيح من خلال التأمل والصلاة ولإعادة إحياء الإيمان، فضلا عن التفكير بالمسيرة السينودوسية التي انطلقت مع أعمال الجمعية العامة الأخيرة في شهر أيار مايو المنصرم. في عقب الجلسة الافتتاحية تحدث أمين عام مجلس الأساقفة المطران ستيفانو روسو للصحفيين معلقا على لقاء البابا فرانسيس مع الأساقفة الإيطاليين، وقال إن اللقاء كان جميلا جدا وتميز بالأجواء العائلية. لفت سيادته إلى أن البطاقة التي قدمها البابا لكل أسقف تشجع كل واحد منهم على أن يكون دوما شاهدا للرحمة، وأضاف أن الحبر الأعظم شاء أن يصغي إلى الأساقفة، خصوصا وأن الكنيسة تعيش اليوم زمن الإصغاء، والبابا هو شاهد على هذا الإصغاء. ستتخلل أعمال الجمعية العامة الاستثنائية لمجلس أساقفة إيطاليا مداخلة للكاردينال ماريو غريش أمين عام سينودوس الأساقفة، والتي ستتمحور حول المسيرة السينودوسية قبل أن يفتح نقاش حول هذا الموضوع الذي سيشكل أيضا محور مداخلة لنائب رئيس مجلس الأساقفة المطران إيريو كاستيلوتشي حول موضوع إعلان الإنجيل في زمن الولادة الجديدة المسيرة السينودوسية في إيطاليا. وفي اليوم الأخير من الأعمال أي الخميس المقبل سيعقد رئيس المجلس الأسقفي الكاردينال غوالتيرو باسيتي مؤتمرا صحفيا عند الساعة 1 من بعد الظهر يقرأ خلاله البيان الختامي، وستنقل وقائعه مباشرة عبر وسائل التواصل. يشهد جناح الكرسي الرسولي في إكسبو دبي 2020 إقبالا كبيرا من الجمهور، في وقت يؤكد فيه القيمون على هذا الجناح أنه يتيح لزواره أن يعيشوا خبرة الطلاق والأخوة. يسعى جناح الكرسي الرسولي إلى تسليط الضوء على الطلاق بين الحضارات والأديان، انطلاقا من اللقاء التاريخي الذي عقد بين القديس فرانسيس الأسيزي وسلطان مصر الملك الكامل عام 1219، ووصولا إلى اللقاء بين البابا فرانسيس وإمام الأزهر أحمد الطيب في أبوظبي عام 2019، وهو حدث سيحتفل به جناح الكرسي الرسولي في شباط فبراير المقبل بحضور الكاردينال أيوزو كيكسوت رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان. من هذا المنطلق يدعو الجناح زواره إلى توجيه أنظارهم نحو ما يجمع بين الناس لا ما يفرقهم. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع المسؤول عن جناح الكرسي الرسولي المونسنيور توماس ترافني، الذي أكد أنه الجناح غير التجاري الوحيد الموجود في إكسبو دبي، وهذا الحضور هو رمزي وثقافي يحاول أن ينقل إلى زواره معاني الأخوة والصداقة والحوار والطلاق، فضلا عن سبل التعلم من بعضنا البعض والإفادة من الآخرين. ولفت إلى أن الجناح يحتوي على أعمال فنية بالإضافة إلى مخطوطات تاريخية أخرجت للمرة الأولى من المكتبة الرسولية الفاتيكانية لتعرض في دبي. ويقول المسؤول الفاتيكاني إن جناح الكرسي الرسولي يستقطب زوارا من مختلف الجنسيات والطبقات الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات المرموقة بينها ولي عهد أبوظبي وأعضاء في العائلة المالكة ووزراء في الحكومة الإماراتية وممثلين رسميين عن عدد من الدول الأخرى. ولفت إلى أن العديد من الزوار العرب أبدوا اهتماما بمخطوطات مكتبة بيت الحكمة في بغداد، والتي دمرت في القرن 13 من قبل المغول وكانت رمزا للعصر الذهبي للثقافة الإسلامية. وختم المونسنيور ترفني حديثه لموقعنا مؤكدا أن ما يريده جناح الكرسي الرسولي هو بناء جسور بين الحضارات، وهذا التواصل القائم على مر التاريخ يبرز بوضوح من خلال قسم المخطوطات والتي عرضت لتظهر للجميع الطريقة التي تفاعلت فيها الحضارات مع بعضها البعض على مر العصور. شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الدول الأمريكية المطران خوان أنطونيو كروز سيرانو الاثنين 22 من تشرين الثاني نوفمبر في لقاء خاص للجنة الدائمة للمنظمة لمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. وأكد في بداية مداخلته إدانة الكرسي الرسولي لكل أشكال العنف وأيضا الممارسات التي تبرر العنف ضد المرأة وتحض عليها، وذكر بتشديد البابا فرانسيس على أننا لا يمكن أن ندير وجهنا عن حالة العنف هذه، وتابع أن العنف ضد النساء والفتيات لا يجرحهن وحدهن فقط بل ويجرح المجتمع، وأشار إلى العنف الجنسي باعتباره أحد أكثر أشكال العنف ضد النساء انتشارا، وقال إنه أيضا نتاج ثقافة تعتبر المرأة أو الفتاة مادة للمتعة يمكن استخدامها ثم الإلقاء بها، وذكر بأن 87% من ضحايا الإيجار بالبشر هم ضحايا الاستغلال الجنسي، ويشكل الفتيات من بينهن 60% في هذا الجزء من العالم. وتحدث المراقب الدائم في كلمته عن التبعات السلبية للعنف ضد النساء والفتيات على حياتهن ومستقبلهن، ولهذا علينا مواصلة العمل لأنه لا يمكن لنا كجماعة دولية أن نتساهل أمام تأثر بل وتدمير حياة الكثير من الفتيات والنساء ضحايا هذا العنف. وأضاف أن العنف ضد النساء يشكل من جهة أخرى ومع الأسف مقياسا لتحضر المجتمعات أو الشعوب أو الأشخاص. هذا وأراد المطران خوان أنطونيو كروز سيرانو التأكيد على تثمين الكرسي الرسولي وتعزيزه لإسهام النساء الذي لا يمكن الاستغناء عنها ولكرامتهن، وذلك لا فقط لكونهن مصدر حياة ولكن أيضا لمساهمتهن الفريدة التي تثري المجتمع. وتبع مؤكدا التزام الكرسي الرسولي بالجهود من أجل أن تحظى كل امرأة بالحماية والتثمين، وأن يعرف الجميع معاناة النساء ويأخذوها بعين الاعتبار. وفي ختام مداخلته في اللقاء الخاص الذي نظمته اللجنة الدائمة لمنظمة الدول الأمريكية لمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، دعا المطران خوان أنطونيو كروز سيرانو مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى المنظمة إلى مواصلة العمل معا كي تنظم كل دولة في هذا الجزء من العالم حملة توعية بكرامة المرأة لمحاربة التعامل معها كسلعة وللقضاء على إفلات مرتكبي العنف ضد النساء من العقاب. وذكر مختتما مداخلته بحديث البابا فرانسيس عن كون كل عنف يمارس ضد امرأة هو التجديف على الله الذي ولد من امرأة. افتتح الكاردينال غوالتيرو باسيتي رئيس مجلس أساقفة إيطاليا اليوم الثلاثاء 23 من تشرين الثاني نوفمبر أعمال اليوم الثاني للجمعية العامة الاستثنائية للمجلس، وعرب في البداية عن السعادة للتمكن من التجمع واللقاء بعد الانغلاق الذي فرضته الجائحة، كما وتحدث عن انطلاق المسيرة السندوسية التي دعا إليها البابا فرانسيس، وشدد بالتالي على الرغبة في السير معا داخل الكنيسة المحلية ثم بشكل أوسع في الكنيسة الجامعة. وتابع متحدثا عن الاتحاد مع البابا فرانسيس مذكرا بمشاركة الأب الأقدس المرتقبة في لقاء أساقفة منطقة المتوسط الذي سيعقد في فلورنسا من 23 حتى 27 من شباط فبراير. هذا وتطرق الكاردينال باسيتي في مداخلته إلى مواضيع عديدة، كان أولها التزامات ما بعد الأسبوع الاجتماعي الذي عقد في تارنتو الشهر الماضي، والذي وصفه رئيس المجلس بالخطوة الأولى على الصعيد الوطني في المسيرة السينودوسية التي بدأها المجلس بالجمعية العامة التي عقدت في شهر آيار مايو. وذكر رئيس المجلس بأن محور الأسبوع الاجتماعي كان الكوكب الذي نريد، وتحدث عن ضرورة إعادة النظر في أسلوب الحياة وعن الرجاء في الاستجابة إلى دعوة الله إلى حراسة الأرض. وفي سياق حديثه عن الرجاء توقف عندما يواجه الشباب من مصاعب وخاصة فيما يتعلق بالعمل، محذرا من هجرة الشباب. نقطة هامة أخرى توقف عندها الكاردينال باسيتي في ثاني أيام الجمعية العامة الاستثنائية لمجلس أساقفة إيطاليا هي القرب من الضعفاء، ومن بين ما أشار إليه في هذا السياق أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا ومؤخرا على الحدود بين بيلاروس وبولندا،
كما وتحدث عن الجائحة وتبعاتها، وشدد على أهمية القيام بخطوات ملموسة لإبراز القرب من الضعفاء. ثم انتقل رئيس المجلس إلى الحديث عن خدمة الكنيسة، وأراد هنا التذكير بالأساقفة الذين رحلوا عنا خلال الأشهر الأخيرة والترحيب من جهة أخرى بالأساقفة الجدد. وفي حديثه عن المسيرة السينودسية توقف الكاردينال باسيتي للتأمل في ثلاثة جوانب أساسية، وكان أولها روح جماعة جديدة للأساقفة. قال إنها يجب أن تنطلق من المجمع الفاتيكاني الثاني. وتحدث في هذا السياق عن المسيرة السينودسية باعتبارها فرصة من أجل وعي جديد أكبر وأعمق بكون الأساقفة رعاة، وذكر بدعوة البابا فرانسيس إلى انتباه أكبر إلى شعب الله. ثم كان الإصغاء الجديد الجانب الثاني الهام الذي تحدث عنه رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، وتحدث عن الإصغاء باعتباره لا فقط دينامية أنثروبولوجية بل وأيضا دينامية كنسية أساسية. وتابع أن الإصغاء المطلوب منا في هذه المسيرة السينودوسية ليس خطة استراتيجية بل هو مرحلة كنسية أساسية انطلاقا من طبيعة الكنيسة كشعب الله. وأخيرا تحدث الكاردينال جولتيرو باسيتي عن الجانب الثالث، وهو ما وصفه بإبداع جديد، وأشار في هذا السياق إلى الحاجة إلى إبداع رعوي واع.
بدأت يوم الأحد الماضي 21 من تشرين الثاني نوفمبر في مكسيكو سيتي الجمعية الكنسية الأولى لأمريكا اللاتينية والكاريب، ويشارك في الأعمال حضوريا أو عبر الإنترنت أكثر من 1000 شخص من جميع أنحاء القارة. وقد افتتحت الجمعية الكنسية بقداس في بازيليك سيدة غوادالوبي ترأسه المطران ميغيل كابريخوس فيدارتي رئيس مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية. قال عميد مجمع الأساقفة ورئيس اللجنة الحبرية لأمريكا اللاتينية الكاردينال مارك ولات إن الجمعية الكنسية لأمريكا اللاتينية والكاريب هي من بين طرق كثيرة تتعلم من خلالها الكنيسة مجددا الإصغاء والتمييز، وذلك في رسالة وجهها إلى المشاركين في هذا الحدث من 21 وحتى 28 من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، وسلط الضوء فيها على أهمية كنيسة في إصغاء، كما شدد على ذلك قداسة البابا فرانسيس في الكلمة التي وجهها بمناسبة بدء المسيرة السينودوسية في 9 من تشرين الأول أكتوبر الفائت من أجل كنيسة سينودوسية شركة مشاركة ورسالة. وتابع الكاردينال مارك ولات رسالته مشيرا بالتالي إلى أهمية التوقف للإصغاء، وأضاف الإصغاء إلى الإخوة والأخوات حول الآمال وأزمات الإيمان في أنحاء مختلفة من العالم، والحاجة الملحة لتجديد الحياة الرعوية والعلامات التي تأتي من الواقع المحلي. كما وشدد عميد مجمع الأساقفة ورئيس اللجنة الحبرية لأمريكا اللاتينية على أهمية الإصغاء إلى الروح القدس في السجود والصلاة، وذكر أيضا في رسالته إلى المشاركين في الجمعية الكنسية الأولى لأمريكا اللاتينية والكاريب التي افتتحت الأحد الماضي، ذكر بأهمية السينودوسية وتابع قائلا: ليس هناك رسالة حقيقية بدون شركة كنسية عميقة، وليس هناك شركة كنسية ناضجة بدون اندفاع إرسالي حقيقي. هذا وقد افتتحت الجمعية الكنسية الأولى لأمريكا اللاتينية والكاريب يوم الأحد الماضي 21 من تشرين الثاني نوفمبر في عيد المسيح الملك، وذلك بقداس في بازيليك سيدة غوادالوبي في مكسيكو سيتي. ترأسه المطران ميغيل كابريخوس فيدارتي رئيس مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية، وقد ألقى عظة للمناسبة حي فيها الحاضرين وجميع من يتابعون القداس عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وسلط الضوء على أهمية هذه الجمعية الكنسية واصفا إياها بحدث تاريخي، وأشار بالتالي إلى الانتقال من جمعية كان يشارك فيها الأساقفة فقط إلى جمعية كنسية بالكامل. وأضاف رئيس مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية أن هذه الجمعية الكنسية تعقد بعد مسيرة طويلة تم القيام بها معا من خلال الإصغاء إلى الجميع كما قال، والشعور كم هو جميل أن نكون أعضاء في جسد المسيح السري مشاركين في البشارة كتلاميذ مرسلين. وفي عظته بمناسبة افتتاح الجمعية الكنسية الأولى لأمريكا اللاتينية والكاريب الأحد الماضي، رفع المطران ميغيل كابريخوس فيدارتي الصلاة إلى الله كي يفتح قلوبنا ولكي نكتشف ما يريد أن يقوله لنا كشعب الله في مسيرة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.